الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. في المرة الماضية تكلمنا عن أن نور الدين رحمه الله تعالى قد اتخذ سياسة معينة، تكلمنا عنها بالتفصيل، ليحقق أمرين سار بهما في اتجاهين متوازيين. الأمر الأول تحقيق الوحدة الإسلامية وتعبئة قواها في بوتقة واحدة، وقد تكلمت حول هذه النقطة بالذات في المرة الماضية. والآن سأتكلم عن تحطيمه رضي الله تعالى عنه ورحمه للقوى الصليبية. فخلال فترة حكمه التي امتدت من عام 1146 ميلادي إلى 1174، خلال هذه الفترة التي حكم بها نور الدين لم تتوقف المعارك وحروب الجهاد بين نور الدين والصليبيين. وفي الوقت الذي كان يدعم فيه حكمه ويوحد جهود المسلمين، كان يقوم في الوقت نفسه بالاستيلاء التدريجي على الممالك الصليبية ويضعف قوتها يوما بعد يوم، وهو يعد للمعركة الفاصلة معهم. وخلال تلك الفترة استطاع نور الدين في جهاده الإسلامي استرجاع وتحرير حوالي 50 مدينة وقلعة، وكانت كل هذه المدن التي استعادها نور الدين تحت سيطرة الصليبيين. فمنذ بداية حكمه أحكم السيطرة على منطقة الرها وصف الأملاك التي كانت تتبعها تل باشر وقلعة الروم وقورس ومرعش والعنتاب المعروفة الآن، وذلك يعني خلال السنوات الأولى من حكمه، واستعاد وحرر جميع الأراضي التي كانت تتبع إمارة أنطاكيا شرق نهر العاصي، وقتل في إحدى معاركها أمير أنطاكيا ريموند وزعيم الباطنية المتعاملة معهم ضد المسلمين علي بن وفا، وقام بدور أساس في تحطيم الحملة الصليبية الثانية التي شارك فيها ملك فرنسا لويس السابع وإمبراطور ألمانيا، التي تعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية، حيث كسرت هيبة الصليبيين ورفعت الروح المعنوية لدى المسلمين. واستمرت الحروب سجالا، مرة يغلب نور الدين ومرة يغلب الصليبيون، ووقعت العديد من المعارك المهمة أدت إلى إضعاف النفوذ الصليبي وضم مناطق جديدة لنور الدين على حساب الصليبيين، حتى أحكم نور الدين إحاطة مملكة بيت المقدس الصليبية، وهي المملكة أو الإمارة الصليبية الرئيسة في المنطقة، ولا يتسع المجال لذكر المعارك والوقائع كلها، لكننا نكتفي بالإشارة إلى إحداها، وهي التي وقعت عند تل حارم في رمضان عام 559 للهجرة. ففي هذه السنة كان نور الدين قد انهزم من الفرنج تحت حصن الأكراد، وهي المعركة التي عرفت بالبقيعة، حيث كبسهم الفرنج فجأة وأكثر فيهم القتل والأسر، ونجا نور الدين نفسه في اللحظة الحاسمة وهرب، ونزل قرب حمص، وهناك أقسم بالله: والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام. انظروا إلى هذه النفسية العالية والأنفة التي تأبى الضيم إذا مس الإسلام بشيء يهز بمكانة المسلمين. ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والثياب والخيل والسلاح، فأعطى الناس عوض ما أخذ منهم جميعا، وعاد العسكر كأن لم تصبهم هزيمة. ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خروجه للجهاد وإنفاقه عليه، قال له بعضهم: إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء، فلو استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح. انظروا أيها الكرام إلى هذا الذي أتى ليشير على نور الدين لما رأى كثرة إنفاقه على الجهاد وكثرة خروجه إليه. قال له: أنت تنفق كثيرا على الفقهاء والفقراء والقراء، لو استعنت بهذه الأموال التي تنفقها على هؤلاء استعن بها لأجل هذه الحروب التي تخوضها. ماذا كانت ردة نور الدين؟ ردة فعله غضب، وقال: والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، يقصد سهام الليل، وأصرفها على من لا يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطئ، يقصد العساكر. وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال، كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم؟ يا سلام على تقدير الحالة العلمية وحالة الصلاح، وتشجيع الحالة الدينية، وتصحيح المعتقد، ونشر العلماء والدعاء، والإنفاق على طلبة العلم. مسلك نور الدين هذا يدل على منهجية حقيقية في إيمانه بأن نهضة هذه الأمة وتحرير بيت المقدس لن يتم إلا بإحداث الثورة العلمية وثورة الوعي في الأذهان وفي القلوب التي تصلح معها المجتمعات وتتهيأ لنصر الله عز وجل. وعرض الفرنج الصلح، ولكن نور الدين رفض، واجتمع جيش المسلمين والفرنج بعد أن حشدا حشودا ضخمة عند حارم. وقبيل القتال انفرد نور الدين بنفسه تحت تل حارم وسجد لله ومرغ وجهه وتضرع فقال: يا رب، هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك. وقال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، يقصد نفسه محمود، نور الدين محمود اسمه، من محمود حتى ينصر؟ ماذا يفعل؟ يحقر نفسه ويتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القائد الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به راجيا النصر من عنده. والتحم الفريقان وانكشفت المعركة الكبرى عن كارثة هائلة حلت بالصليبيين، إذ قتل منهم 10,000 وأسر 10,000 أو أكثر، وكان من بين الأسرى أمير أنطاكيا وأمير طرابلس وحاكم قليقلة البيزنطي، وأسر جميع الأمراء عدا أمير الأرمن. وفي اليوم التالي استولى نور الدين على هذه القلعة حارم، وكان ذلك فتحا كبيرا. وبر نور الدين بيمينه، إذ أقسم من قبل أنه سينتقم للإسلام مما أصابه في المعركة السابقة. وبعد ذلك في عام 69 و500 كان نور الدين قد أعد عدته للهجوم النهائي على بيت المقدس. انظروا إلى النية الحازمة الحاسمة في كل لحظة من اللحظات التي ينتصرها وينتظرها للانقضاض لتحقيق ذلك الحلم الذي عاش من أجله. أعد عدته للهجوم النهائي على بيت المقدس وتحرير أرض الإسراء من النفوذ الصليبي، حتى إنه قد جهز منبرا جديدا رائعا للمسجد الأقصى يوضع فيه بعد الانتصار على الصليبيين بإذن الله. شوفوا اليقين بالله والثقة به وإعداد المجتمع كذلك وتهيئته للفتح القادم، وليجعل أنظار هذه الأمة متعلقة باللحظة التي يوضع فيها هذا المنبر الذي يرونه في ذلك المكان المأمول. وراسل في ذلك عامله على مصر صلاح الدين الأيوبي، الذي تلكأ بسبب الظروف الخاصة التي تواجهه في مصر، والتي يرى أنها تحتاج إلى صبر وأنات وإعداد. ما كانت ظروف صلاح الدين تمكنه، الظروف الداخلية في مصر تمكنه من الاستجابة لنور الدين في الخروج من مصر والتوجه إلى فتح بيت المقدس. ولم يرضى نور الدين بذلك التأخر، فقرر الذهاب إلى مصر وترتيب أمورها بنفسه، إلا أن المنية عاجلته فتوفي رحمه الله في 11 من شوال في عام 70 و500. وهكذا انطوت صفحة رائعة من صفحات الجهاد أيام الحروب الصليبية، إلا أن الصفحة التي تلتها كانت مشرقة ومؤثرة في مسار التاريخ، تلك هي صفحة صلاح الدين الأيوبي. بعد وفاة نور الدين رفع الراية من بعده تلميذه وعامله على مصر صلاح الدين الأيوبي، وقد سار على خطى سلفه نور الدين، فقد ترسم المنهج الإسلامي والحل الإسلامي في تحطيم القوى الصليبية وتحرير الأرض المقدسة. جاء صلاح الدين وقد وجد نور الدين قد هيأ الظروف المناسبة لاسترداد الأرض المقدسة، فاستغلها أحسن استغلال وقطف ثمارها اليانعة بعد سنوات من حكمه. ويعني للاطلاع على شخصية صلاح الدين وحياته الشخصية، ينبغي الإشارة إلى أنه ولد واسمه يوسف ابن أيوب، ولد عام 32 و500 بقلعة تكريت في العراق فرج الله الكرب، وكان أبوه واليا عليها. دخل هو وأبوه وعمه في خدمة نور الدين محمود، وشارك عمه أسد الدين شيركو في حملاته الثلاث على مصر، حملات نور الدين، وولي الوزارة في مصر وعمره 32 سنة. يوصف صلاح الدين بأنه كان حسن العقيدة، كثير الذكر، شديد المواظبة على صلاة الجماعة، ويواظب على السنة والنوافل، ويقوم الليل، وكان يحب سماع القرآن، وينتقي إمامه، لا يصلي خلف أي أحد، بل يحب أن يصلي خلف من يجد لذة في الصلاة خلفه. وكان رقيق القلب، خاشع الدمعة، إذا سمع القرآن دمعت عيناه، شديد الرغبة في سماع الحديث، كثير التعظيم لشعائر الله، وكان حسن الظن بالله وكثير الاعتماد عليه، عظيم الإنابة إليه. وكان صلاح الدين عادلا، رؤوفا، رحيما للضعيف على القوي، وكان كريما، وكان حسن العشرة، لطيف الأخلاق، طاهر المجلس، لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير، طاهر السمع، طاهر اللسان، طاهر القلم، فما كتب لإيذاء مسلم قط. ووصف بأنه كان شجاعا، شديد البأس والمواظبة على الجهاد، عالي الهمة. قال يوما وهو قرب عكا، انظروا إلى هذه النية، ونية المؤمن خير من عمله، في نفسي أنه متى يسر الله تعالى فتح بقية السواحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم، يقصد إلى جزائر الصليبيين وقراهم ومدنهم، أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت، رضي الله تعالى عنه. ومات صلاح الدين ولم يكن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة، مات وهو قائد كبير في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الأمة، مراحل حياتها، وهو أمير عظيم، أعظم أمراء زمانه، ولم يترك من الأموال ما تجب فيه الزكاة، يعني ما تركه من الأموال دون النصاب، واستنفدت صدقة النفل جميع ما ملكه، ولم يخلف في خزائنه من الفضة والذهب إلا 47 درهما ناصرية ودينارا واحدا ذهبا، ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا مزرعة. عزم على الحج في السنة التي توفي فيها، ولكنه تعوق بسبب ضيق ذات اليد وضيق الوقت. أنا أحب أن أسلط الضوء على مسألة، وهي التشابه البديع بين شخصيتي نور الدين وصلاح الدين، وأن الثاني كان على نهج الأول، وأنه لم يستطع أن يتم ما بدأه شيخه إلا لأنه كان شبيه الصفات به. ألا فليعلم من يريد أن يحقق ما حققه هذان الرجلان القائدان الكبيران أنه لا سبيل إلى الوصول إلا إلى ما وصلوا إليه إلا بالسير على ما ساروا عليه، وأن تكون السيرة والسريرة متوافقتان على الخطى الصلاحي والنوري اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سأتكلم إن شاء الله تعالى في مرة قادمة حول بعض المشكلات التي واجهت صلاح الدين الأيوبي بعد موت نور الدين رحمه الله تعالى، فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله.